درس اليوم صراط الذين أنعمت عليهم. وفي قول الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم أربع نقاط أحب أن أحدثكم فيها. النقطة الأولى: من هم الذين أنعمت عليهم؟ صراط الذين أنعمت عليهم من هم؟ أفضل تفسير للقرآن الكريم هو تفسير القرآن بالقرآن. هناك آيات في القرآن الكريم جاءت مجملة في أمكنة، مبينة في أمكنة أخرى. فصراط الذين أنعمت عليهم هذا مجمل، من هم؟ في آية أخرى يقول الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هنيئا لك إذا رافقت هؤلاء. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فاهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، يعني صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ويا هنيئا لك إذا مشيت في ممشى النبيين وفي ممشى الصديقين وفي ممشى الصالحين وفي ممشى الشهداء. ويا تعسا لعبد مشى في طريق الملحدين إذا لم يمشي مع رسالات السماء، مشى مع أقوام لا يؤمنون بالسماء وبرسالاتها. يا تعسا لعبد يمشي في ممشى في صراط الملحدين وفي صراط المكذبين بدل الصديقين وفي صراط الطالحين بدل الصالحين وفي صراط الذين يتمسكون بالدنيا وبالأرض بأسنانهم وأظافرهم ولا ينظرون إلى السماء كما ينظر إليها الشهداء. فالذين أنعم الله عليهم هم هؤلاء القوم. وهذه هي النقطة الأولى في قول الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم. النقطة الثانية أيها الإخوة، وهي مركز هذا الدرس، الله يقول اهدنا الصراط المستقيم. هذا صراط المستقيم هو صراط الله، هو طريق الله، هو درب الله، بدليل أن الله تعالى في آيات أخرى يقول وأن هذا صراطي مستقيما. هذا الصراط المستقيم لي، لله تعالى. وفي آية أخرى يقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، يعني الصراط المستقيم هو صراط الله. لماذا الله في سورة الفاتحة لم يقل اهدنا الصراط المستقيم صراط الله، وقال مع أن الصراط المستقيم هو صراط الله؟ هو ما قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الله، قال صراط الذين أنعمت عليهم، صراط هؤلاء الأنبياء والصالحين والشهداء والصديقين. لماذا نسب الصراط إلى هؤلاء ولم ينسبه لنفسه؟ لأجل أن يقول لك يا عبدي إنك لن تستطيع أن تمشي إلي وتقبل علي إلا إذا مشيت وراء الصالحين ووراء الأنبياء ووراء الصديقين ووراء الشهداء. محال أن تصل إلى الله إلا من باب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا تتعب نفسك. محال أن تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مع العلماء ومع الصالحين. لذلك الله قال أنت يا عبدي قل في الصلاة يا رب اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، يا رب دلني على طريق الصالحين حتى أكون معهم، حتى أمشي ممشاهم، حتى أجتمع اجتماعاتهم، حتى أجالسهم، سيدنا لقمان يقول لابنه: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، خليك قريب أنت من العلماء، خليك قريب من الصالحين لتكون معهم. بل هناك أمر أكبر من هذا أيها الإخوة، من هو رأس الصالحين من العباد على الإطلاق منذ بعث آدم عليه السلام وإلى يوم القيامة؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أصلح الصالحين، وهو رأس الصالحين، وهو قمة الصلاح. يقول الله تعالى له في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أنت يا رسولي، يا رأس الصالحين، جالس الصالحين، مجالس الصالحين، اصبر نفسك على مجالستهم، لأن نفسك لا تحب أن تجالس الصالحين. النفس ملولة، لا تحب العلم، ولا تحب الصلاح، ولا تحب الاجتهاد في الطاعات، ولا تحب الإنفاق في سبيل الله، ولا تحب أن تتكبد عناء الحج، ولا تحب أن تكون في الخيرات. النفس حرون، والنفس ملول، والنفس أمارة بالسوء. لذلك أنت اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، اصبر، بدك تصابرها صبرا حتى تبقى مع الصالحين، حتى تمشي في ممشى الذين أنعمت عليهم، أنعم الله عليهم. وتذكرون بأن سيدنا موسى كمان في سورة الكهف، عندما قال الله تعالى: يا موسى إن لي عبدا في مجمع البحرين هو أعلم منك الحق به، فذهب موسى والقصة معروفة، وصل إليه. راقبوا الآية ماذا تقول. قال: هل أتبعك، موسى يقول، على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ بدي أمشي ممشاك، أكون معك، أمشي في طريقتك. ماذا قال له الخضر؟ أول كلمة قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. ترى طريق العلم والصلاح بده صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. لابد أن تغالب نفسك، وأن تجالد نفسك، وأن تعارك نفسك حتى تقومها على طريق الصلاح. يقول أحد الذاكرين، أحد رجالات الذكر، يقول: جاهدت نفسي في الذكر 20 سنة، 20 سنة وأنا أعقد مجالس ذكر ونفسي لا تريد ولا تطاوعني، وأشعر بالحريق وأنا جالس في مجالس الذكر. جاهدت نفسي 20 سنة في الذكر واستمتعت بالذكر 20 سنة. بعد 20 سنة ورأى الله عز وجل صبري والتزامي وإقبالي عليه، بعدين أذن لي أن أشعر بلذة القرب من حضرة الله تعالى. لذلك يحتاج طريق صحبة الصالحين إلى صبر، ولا بد لك أن تصحب الصالحين، وبدون صحبة الصالحين يصعب أن تكون مع الصالحين أو من الصالحين، يصعب. في دراسة أجريت على الذين حازوا جائزة نوبل، شاهدوا أن 50% من هؤلاء صاحبوا في حياتهم من حاز جائزة نوبل. بعد فترة هن حازوا جائزة نوبل. إذا أنت صاحبت الصالحين سيؤثرون بك، وستصاب بالعدوى منهم، وستتأثر بكلامهم وبأحوالهم وبمجالساتهم وبطريقتهم في الحياة. أشرف لقب في الإسلام، أشرف لقب على الإطلاق بعد لقب النبي صلى الله عليه وسلم، هو لقب الصحبة. لذلك قلت مرة وأعيد، نحن لماذا لا نقول الإمبراطور عمر بن الخطاب، البروفيسور أبو بكر الصديق، المريشال عثمان بن عفان؟ لماذا لا نقول بطل الأبطال علي بن أبي طالب؟ لأن هؤلاء لو قلت لهم سنعطيكم كل ألقاب الدنيا نقدمها لكم، لن يتنازلوا عن لقب الصحبة بكل ألقاب الدنيا. أن تقول الصحابي عمر بن الخطاب أعظم عند عمر من كل ألقاب الدنيا، من البروفيسور والدكتور والماريشال والجنرال والإمبراطور ومالك الخافقين أن تقول له صحابي أنت يا عمر. بل إننا أيها الإخوة نقرأ في كتب الحديث عن شاب صغير اسمه محمود بن لبيد، هذا له حديث في البخاري، اسمعوا ماذا يقول فيه. يقول محمود: عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر دارنا. انتهى الحديث. ظاهر الأمر شو يعني؟ ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام نال به محمود بن لبيد شرف الصحبة. يقول العلماء: إن محمود صحابي كان عمره 5 سنوات عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتهم، فأخذ ماء من ماء البئر تمضمض به ثم لفظه. محمود يقول أنا عقلت، أنا بتذكر، هو يقول هذا الحديث له من العمر 30-40 سنة، يقول أنا أذكر إلى الآن، كان عمري صغير لكن أنا إلى الآن أعي مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بئر دارنا. نال شرف الصحبة بلقطة بس، بجلسة واحدة، برؤية. لذلك إذا الله عز وجل أكرمك بصحبة الصالحين إلزمهم، وإذا كنت بعيدا فاقترب منهم، لأن صلاحك مرهون بجلوسك معهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ولعل قائلا يقول: أنا أكون من الصالحين إذا جلست لوحدي في بيتي، قرأت القرآن الكريم وقرأت الأحاديث وقرأت كتب الفقه، والأمر يا أخي الآن صار العلم متوفرا في كل مكان، ما في داعي لا أجالس، لا أجتمع مع الصالحين، ولا أشكل لنفسي مجموعة من الصالحين، خلاص الأمر ميسور، تغيرت الأحوال. هذا الكلام غير صحيح أبدا. لو كان الأمر يمر بالكتاب لما أرسل الله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، لاكتفى الله بإرسال القرآن الكريم وقال: يا عبادي اقرؤوه، اعملوا بما فيه وخلاص أنا أرضى عنكم. لا أرسل نبيا وقال: اتبعوه وصاحبوه واعملوا بعمله. هذا واحد. لعل واحد يقول: طيب أنا يا أخي ماشي سأتبع العلماء بس من خلال هذا الجهاز، من خلال التلفاز يعني والأقنية الفضائية، والدروس الآن تملأ الفضاء، ولست بحاجة إلى أن أشكل لنفسي مجموعة في المسجد أو في غير المسجد من الصالحين يكونون حولي. كمان ما بصير. هل بإمكانك أن تتاجر وراء شاشة التلفاز؟ هل توافقون أن يجري طبيبا عملية جراحية أو أن يكتب راشيتا لمريض من خلال شاشة التلفاز؟ وكثير من الناس يتصلون أحيانا بالأطباء في الأقنية الفضائية، يقول: أنا حالتي كيت كيت كيت. يقول: لا أستطيع أنا أن أكتب لك راشيتا، روح إلى طبيبك، لكن أنا أعطيك خطوط عريضة، والشرع كالطب، أنت بحاجة إلى صحبة الصالحين. لذلك أنت تقرأ، أنت تدعو في سورة الفاتحة: يا رب اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، خذني إلى نفس طريقهم واجمعني معهم. وهذه الصحبة أيها الإخوة تورث المحبة، وهذه المحبة ترفعك من حال إلى حال عال. سيدنا أبو ذر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل عملهم. فقال: أنت يا أبا ذر مع من أحببت. إذا جالست الصالحين ثم أحببت الصالحين سيدفعك هذا الحب لأن تعمل أعمالهم، فإن قصر بك عملك شيئا ما، أنت يا أبا ذر مع من أحببت. سيدنا أنس يسمع هذا الحديث يقول: ما فرحنا بعد إسلامنا بحديث فرحنا بهذا الحديث، أن المرأة مع من أحب. يتابع أنس يقول: فأنا أنس أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو الله أن يحشرني معهم. أنت مع من أحببت. لذلك أيها الإخوة لا بد من صحبة الصالحين، والإنسان ابن بيئته. وعلماء النفس قالوا لا بد للإنسان، أي إنسان في هذه الأرض، من خمسة أمور: لا بد له من عقيدة يعتقدها، لا يوجد إنسان على هذه الأرض بدون عقيدة صحيحة أو خاطئة، المهم له عقيدة. ولا بد لهذا الإنسان من هدف، لا يوجد إنسان بدون هدف، نبيل أو متدني له هدف. ولا يوجد إنسان بدون جماعة. ثلاثة، علماء الاجتماع يقولون الإنسان اجتماعي بفطرته، ما بيقدر يعود لحاله أبدا، لا بد. الآن ولا بد للإنسان من قدوة، رقم أربعة. كل واحد في هذه الحياة الآن يسأل كل واحد بيننا، كل أخت من الأخوات تسأل نفسها من قدوتها بالحياة، في عندها قدوة تضعها في بالها، من صديقة، من مدرسة، من جارة، من صاحبة، من عاملة، المهم في قدوة هي تضعها. ولا بد له من مادة روحية. خمسة، الشاهد عند الجماعة الآن يقولون: فجماعتك التي تنتمي إليها إن لم تكن صالحة فستكون طالحة حكما. لذلك أنت لا بد لك من صحبة الصالحين حتى تملأ هذا الفراغ، حتى تشعر أنك تنتمي لهذه الجماعة الصالحة، قبل أن يكون هناك فراغ عندك فتأتي الجماعة السيئة فتقعد في هذا المكان. يعني قالوا المشغول لا يشغل، يعني إذا أنا حولي 10 أو 20 أو 70 أو 100 من الصالحين، إذا جاء رجل طالح يريد أن يجالسني سأعتذر، أقول يا أخي والله والله في 100 قبل منك، ما عندي وقت، بعتذر. أما إذا ما كان عندي جماعة من الصالحين حولي، مهما جاءني من شخص، من إنسان، سأقبله سيئا أو صالحا كان. الآن سأقرأ عليكم عبارات جميلة قرأتها في بعض الكتب تتعلق بالصحبة، سأقرأها كما هي فيها فائدة. يقول صاحب هذه الكلمات: إن الطبع يسرق من الطبع، وما أسرع أن يسير الإنسان في الاتجاه الذي يهواه صاحبه، وللعدوى قانونها الذي يسري في الأخلاق كما يسري في الأجسام، بل إن الروح الذي يسود المجلس قد يكون مصدره من شخص قوي يغمر من حوله بفيض مما يتفجر في باطنه. يعني مرات أنت بتجلس في مجلس يكون داخل هذا المجلس رجل قوي عنده مادة روحية قوية، فيغمر المجلس بمادة روحية قوية من أثر الصحبة، بس بالقعدة أنت قعدت فتأثرت. قد تكون روحه قوية في الخير أو روحه قوية في الشر. قال: وقد شوهد أن عدوى السيئات أشد سريانا وأقوى فتكا من عدوى الحسنات، ففي أحيان كثيرة تنتقل عدوى التدخين من المصاب بها إلى البريء، إلى البريء منها، ويندر أن يقع العكس. ماشي، مرة ثانية. قال: ففي أحيان كثيرة تنتقل عدوى التدخين من المصاب بها إلى البريء منها، ويندر أن يقع العكس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح. والآن ضعوا خطين تحت كلمة الجليس في تعقيب مهم. مثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك، إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه، ومثل الجليس السوء، ضع خطين كمان تحت كلمة جليس، كمثل صاحب الكير الذي ينفخ بيت النار، إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه. الآن شوف أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الجليس. أديش مدة الجلسة أنا ممكن أعدها مع شخص؟ يعني نص ساعة، ثلاثة أرباع الساعة، ساعة يا سيدي، ساعتين، انتهت الجلسة. يقول النبي بجلسة ساعتين سيصيبك من سواده هذا الرجل. جليس، مثل الجليس، بجلسة ساعتين سيحرقك بناره، وبالعكس بجلسة ساعتين أو ساعة أو نصف ساعة سيصيبك من ريحه الحسنة، سيعطيك مما عنده من الخيرات بجلسة. فإذا كانت الجلسة تفعل هذه الفعلة، فما بالك بالصحبة؟ إذا كان صاحبك من الروح إلى الروح كما نقول نحن في الشام، إذن ستنطبع روحك بروحه شئت أم أبيت. وعن أبي قلابة قال، رجل من الصحابة، التقى رجلان في السوق فقال أحدهما للآخر تعال نستغفر الله في غفلة الناس، تعال نستغفر الله في غفلة الناس. قال ففعلا بالسوق، يعني لقاء السوق قديش مدته؟ دقائق. تعال نستغفر الله يعني كمان دقائق. ففعلا فمات أحدهما، فلقيه الآخر في النوم فقال علمت إن الله غفر لنا عشية التقينا في السوق. بهالجلسة العشر دقائق اللي أنا وياك وقفنا استغفرنا الله في غفلة من الناس، الله غفر لنا. وتخيلوا لو كان المجلس بالعكس، كنا في مجلس طاعة فجاء من يسحبه من مجلس الطاعة. قال لي أحد الإخوة من أيام بأن رجل كان بعيدا عن طريق الالتزام وله أصحاب سيئون أشرار. المهم الله عز وجل في شهر رمضان الماضي ألقى في قلبه الهداية والدلالة عليه، فانجذب إلى بيوت الله وإلى الصالحين وأحبهم وجالسهم طيلة شهر رمضان، واستمر بعد رمضان في ممشى الصلاح. في ليلة رأس السنة قبل أسبوعين أصحابه السيئون طلبوه واجتمعوا ليأخذوه معهم إلى سهرتهم، فذهب في ليلة رأس السنة، فكان منه أن شرب المسكرات ويبدو أنه أكثر من شربها، وفي الصباح وجد ميتا، قرئت نعوته على باب المسجد. جلسة مع ناس أشرار سحبوه من القرب إلى الله ومات على شرب المسكر والعياذ بالله. لذلك أيها الأخ الكريم، أيتها الأخت الكريمة، لا تستهين بجلسة مع عاصي، بل إن أهل التربية الروحية الذين هم متخصصون بأحوال تربية المريدين والمقبلين على الله يقولون إن نظرة إلى عاص لله تحبط عمل سنة، وهذا كلام كبير جدا. نظرة هي نظرة رضا ونظرة استحسان ونظرة موافقة، تحبط لك عمل سنة من الصلاة والصوم والإقبال على الله عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من غاب عنها ورضيها كمن شهدها. هو ما حضر أبدا ولا نظر، لكن تمنى في القلب، قال الله يكتب تماما كالذي فعل هذه الفاحشة والعياذ بالله. وكم من شاب والعياذ بالله يعني مشى بممشى السوء من وراء نظر. وأظن ذكرت لكم مرة أن شابا ابتلي بالمخدرات وأهله ذاقوا المر منه، وهذا بلاء شديد وصعب جدا. المهم وحاولوا معه كل المحاولات بالترغيب بالترهيب بالتخويف، الولد لا ما يستجيب. ذهبوا إلى الأطباء إلى المعالجين النفسيين، الأمر صعب جدا. ثم إنهم يعني اجتمعوا عليه، الطبيب المعالج النفسي والطبيب العام والأهل، وطلبوا إلي أن أكون معهم، وعملنا بس بشق الأنفس. الحمد لله هذا الولد شاب، هو أقلع ترك واستمر 6 أشهر دون أن يتناول هذه المادة، هي جسديا انتهت من جسده، لكن يبقى العامل النفسي. بعد 6 أشهر خبرت بأنه عاد إليها. كيف؟ الشاهد نظرة إلى عاص لله تحبط عمل سنة. كيف عاد؟ لقيه أصحابه القدامى في الطريق في يوم خميس، قالوا له اليوم عندنا سهرة الخميس، نريد نلعب شدني، نحن 3 وانت 1 راهب. قال أنا تركت الحمد لله هذه المشاكل والشراب تركته. قالوا له بالله مبروك، يعني الشيطان له أساليب كمان، مبروك والله فرحتنا، على كل نحن لأنك أنت تركت نحن اليوم لن نتناول هذه المادة، فقط نلعب لعب ونضحك ضحك وكلام يعني. المهم أخطأ، ذهب معهم. في أثناء اللعب أحد هؤلاء الشباب تناول هذه المادة أمامه، هو يقول لي الشاب، لأنني أنا يعني تضايقت جدا وذهبت لك كيف يا أخي تعود؟ قال والله هيك تناول أمامي، فتذكرت المواقف والحالات التي يعني كنت أمر بها، فطلبتها منه ورجعت. نظرة، ما فعل شيء، نظر فقط. لكن النظر له تأثير أيها الإخوة، له تأثير كبير، النظر في حياتنا العملية له أثر كبير. يعني مرات واحد بيزورك زورة فأنت بيرتفع الضغط عندك، هو ما فعل شيء، لا صرخ ولا ضرب ولا أخذ مالك، فقط نظر إليك. ومرات نظرة رضا من والدك، يعني أنت تشاهد أبوك يترضى عليك بعينيه، ما بيحكي شيء، بعينيه أنت تصرفت موقفا فرضي عليك بعينيه، كل نهارك أنت في راحة، ما فعل شيء أبوك، نظر فقط. لكن لذلك أيها الإخوة، صحبة الصالحين لابد منها لأجل أن ينزع من قلبك صحبة الأشرار، صراط الذين أنعمت عليهم. وهذه النقطة الثانية في قول الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم. الآن النقطة الثالثة، لماذا يقول الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم؟ العلماء يقولون ذكر الرفيق يزيل الوحشة. الحق أيها الإخوة أن تمشي في طريق مستقيم في هذه الأيام صعب جدا، وكثر أولئك الذين يواجهونك وربما يحاربونك وربما يعادونك وربما يتهمونك بقلة العقل وقلة التدبير، كثر كثيرون. فلما الله ذكر لك الرفيق سيذهب عنك الوحشة. مرات تقول كأنني لوحدي في هذا الطريق، يا رجل من حولي كل الناس كلهم يعادون هذا الحق هذا الخير، كلهم يتهمونني بالفساد، يضغطون علي ضغطا. من أيام قال لي أحد الإخوة جاء من الحج، قال يا أستاذ له كان له أصحاب سيئون والحمد لله الآن انتقل إلى الخير، قال لي لكن يا أستاذ هناك شيء اسمه الضغط اجتماعي، يعني أنا أريد أن أستقيم بس في ضغط حولي يقول لي لا لا تفعل لا تستقيم، المجموعة التي حوله سيئة، وهذا موجود عند كل واحد بيننا، رجلا كان أو امرأة، شابا كان أو فتاة، في ضغط اجتماعي عليه أن لا يستقيم. فتظن بأن نفسك وحيدا أنت في هذا الطريق، ولعل واحد يقول يا أخي أنا سأواجه كل هالتيار كل هذا الشلال الهادر كيف سأدفعه؟ فالله قال لك يا عبدي هذا صراط الذين أنعمت عليهم، هذا صراط محمد صلى الله عليه وسلم، هذا صراط نوح، هذا صراط إبراهيم، هذا صراط أبو بكر الصديق، هذا صراط عمر، هذا صراط علي، هذا صراط عثمان، هذا صراط الإمام الشافعي. هذا صراط الشيخ محي الدين ابن العربي، هذا صراط الأولياء. فأنت إذا تفكرت بهؤلاء، هؤلاء هم رفقاؤك، هؤلاء هم أصحابك، ذكر الرفيق يزيل الوحشة. عشان هيك الله قال لك بالقرآن: اهدنا الصراط المستقيم يا رب صراط الذين أنعمت عليهم. اجعلني في نفس ممشى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في نفس ممشى أنبيائك، في نفس ممشى أوليائك. فإذا ذكرت رفقاءك زالت الوحشة من قلبك. يقول أحد الصالحين: كلما استوحشت في تفردك في طريق الحق فانظر إلى الرفيق السابق. كلما استوحشت في تفردك في طريق الحق، إنه لحالي، لحالي من بين التجار يريدون يأكلون حراما وأنا لا أوافق، لحالي وكلهم ضدي، لحالي من بين الشباب معتصم عن الحرام كلهم يقولون إلى الآن ليست لك صاحبة، أكيد أنت فيك شيء، معنى لو كنت سويا لفعلت ما نفعل، لحالي. كلما استوحشت في تفردك في طريق الحق فانظر إلى الرفيق السابق، انظر من سبقك، سبقك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، وحده لما أنزل الله عليه اقرأ كان لحاله. لذلك هؤلاء هم أصحابك. قال: وإذا صاحوا بك أهل الباطل فلا تلتفت، سيصرخون، الذئاب تعوي والقافلة تمر. خليك ماشي إلى الأمام، خليك في طريق مستقيم. مثل أحد العلماء قال: لو أن إنسانا خرج من بيته يريد أن يأتي إلى صلاة الجماعة، أذن المؤذن وأنت في البيت، توضأت وخرجت إلى صلاة الجماعة، في الطريق جاءك شيطان من شياطين الإنس، صاحب، رفيق، قريب، ناداك وأنت تعرف بأنه يريد أن يمنعك عن الصلاة. العلماء قالوا: لا تلتفت، إذا صاح بك أهل الباطل لا تلتفت أبدا، ولا أنك تقول له ماذا تريد، ولا أن تقول له أنا أريد أن أذهب إلى المسجد. قال: لأنك بين رجلين إذا التفت، إما أن يكون أقوى منك فيمنعك من الذهاب إلى صلاة الجماعة فتذهب عليك، وإما أن يكون أضعف منك فتلتفت وتحدثه فيؤخرك عن تكبيرة الإحرام. أقل شيء أنه حتفوتك تكبيرة الإحرام. لذلك لا تلتفت أبدا. إذا صاحوا، إذا صرخوا، إذا زمجروا، إذا قالوا لك تعال، طيب تعال نتفاهم، ماشي خلاص أنت صرت بطريق الحق، بس خلينا نعمل جلسة نتفاهم بالموضوع. والله مرة أيها الإخوة، كان أحد الشباب ليس في طريق التزام، بعدين الله ألقى في قلبه الدلالة عليه ودل على الطريق. قال لي، قال: أستاذ أنا بدي أحكي لك شيء مهم، لأنه يعني لتساعدني بالأمر. قلت: تفضل. هو صاحب معمل. قال: يوجد فتاة أنا أعرفها وتعرفني، بيني وبينها يعني ود، وهذه الفتاة عندها رقم هاتفي وعندي رقم هاتفها، وعندها صور لي وعندي صور لها، ماذا أفعل؟ قلت له: أين الصور؟ قال لي: في جزداني. قلت له: طالع الجزدان، طالع الجزدان، طالع الصورة، طالع، مزقها الآن. قال: خليني رجع لها. قلت له: الآن مزقها، مزق. قلت له: وين رقم التليفون؟ قال: على الجوال. طالع الجوال، طالع الاسم، امحي. قال: بس طيب خلينا ناخذ ونعطي شو، امحي الرقم. يا أستاذ طول لي بالك، في إلي صور معها، بس إلا تجيب لي الصور، امحي الرقم معها. قلت له: شوف، إذا برن تليفونك وبتسمع صوتها تقول ألو، فورا بتطفي التليفون، ما بتقول ألو، ولا بتقول أنا هجرتك، ولا بتقول لا عاد دقي على التليفون، فورا تطفي التليفون، وإذا بتجي بتقرع الباب بتسكر بابك، لا تلتفت. إذا كنت في طريق الحق فلا تلتفت لأهل الباطل بنوب، في أقل الاحتمالات سيؤخرونك عن ركب الحق إذا كنت أقوى منهم. ونخاف بجلسة من الجلسات، يعني هو سيذهب ليعطيها الصورة وتعطيه الصورة، يعني كل واحد يرجع للثاني صورته، لعلها تقول له طيب ماشي الحال بس هيك لا تركتني، يعني شو بدي ساوي كذا، فالشيطان يستعطفه فيعود إلى الخطأ. سبحان الله، الحمد لله فعل، الله وفقه. وأهل الباطل لا يدعون أهل الحق يسيرون، لا يدعون أبدا، بقيت تتصل أيام أسابيع تتصل به وهو يغلق، ثم جاءته لشدة قلة حيائها تأتي إلى عمله، هو صاحب المعمل هو وإخوته، فصار يهرب. بعدين التقت مع إخوته، الله أكبر، شو هذا الباطل، ما هذا الوقاحة، ما هذا الدناءة في النفس، ما هذه الخسة. قالت لهم أخوكم ما عم بيجاوبني، قالوا له يجاوبني، فصرفوها بما يليق بها شتما وطردا وإرعابا، خرجت ولم تعد، والحمد لله استقام أمرهم. إذا صاح بك أهل الباطل فلا تلتفت. وأحد رجالات التربية الروحية يقولون ملتفت لا يصل، لا تبقى تلتفت مرة لهون، لأن الذين سيصيحون كثر، والذئاب الذين سيعوون في طريقك كثر، إذا كل ما واحد عوى بدك تلتفت له هذه شيء يطول بك ولا تمشي. فالنقطة الثالثة قبل الأخيرة في صراط الذين أنعمت عليهم، أن ذكر الرفيق يزيل الوحشة. الفقرة الأخيرة، النقطة الأخيرة في قول الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، قالوا في ذكر الرفيق حث على السير والتشمير للحاق بهم، يعني راقب الآية أنت ماذا تقول، أنت تدعو هيك تقول يا رب اهدني صراط سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صراط الذين أنعمت عليهم سيدنا محمد النبي. الله أكبر، يعني أنت بدك تصير وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناته لازمك تعمل عمل كبير جدا حتى تصير مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني العطالون والبطالون والثرثارون كيف سيجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يفعلون. أنت بدك صراط أبو بكر، يعني أنت مالك رضيان أنه يا رب ضعني وراء باب الجنة، أنت تقول دلني على طريق أبي بكر، نفس الطريق أريد أن أمشي عليه. لذلك عندما تذكر صراط الذين أنعمت عليهم ينبغي عليك أن تشمر وأن تجتهد، لأن أبا بكر اجتهد كثيرا، ولأن عمر اجتهد كثيرا، ولأن عثمان اجتهد كثيرا، ولأن الشهداء بذلوا كثيرا، ولأن الصديقين بذلوا كثيرا، ولأن الصالحين قبلك دفعوا أرواحهم وأعمارهم وأحوالهم وكل ما يملكون لله تعالى، وأنت تريد أنت تقول يا رب دلني على طريقهم، إذن بدك تشمر. ويقولون إن الدعاء هو انعكاس عن اللاوعي. شو يعني؟ طالب الجامعة في شهر الفحص ما هو أكثر دعاء يدعو به؟ اللهم نجحني. الدعاء انعكاس عن اللاوعي، لأن اللاوعي تبعه كله بالفحص، والمريض دعاؤه معظمه بالشفاء. أي نعم. والفقير دعاؤه معظمه بالغنى، والمكروب دعاؤه معظمه برفع الكرب. فالدعاء انعكاس اللاوعي، فأنت عندما تقول يا رب اهدني صراط محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، معناته بده يصير اللاوعي تبعك أن تسرع في الإقبال على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى طريق أبي بكر، وعلى طريق عمر، وعلى طريق هؤلاء السابقون. فالدعاء ينهض بالهمم. من هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فسلوه الفردوس الأعلى، قل له يا رب بدك تحطني أعلى درجة بالجنة، بس هي أعلى درجة بالجنة بدها تشمير، ألا هل من مشمر إلى الجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها. واسمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سلوا الله لي الوسيلة، والوسيلة درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد، أرجو أن أكون أنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا جماعة ادعوا لي أنه بدي أنا أخذ الوسيلة، هاي للطالب الأول ستكون يوم القيامة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرجو أن أكون أنا. بس شو بقى دافع حقه؟ أرجو أن أكون أنا. لذلك لما الصحابي قالوا له الاثنين، قالوا: يا رسول الله اركب، هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبين تناوبوا على بعيرين في إحدى الغزوات، كل واحد بيركب ساعة ساعة بساعة بساعة وبيستريح البعير ساعة، كل 4 ساعات بتركب ساعة. فلما النبي صلى الله عليه وسلم ركب خلصت الساعة، أراد أن ينزل، قالوا الصحابيين قال: لا يا رسول الله أعوذ بالله، خليك راكب، نحن بنمشي، معقول تنزل؟ قال: لا، ما أنتما بأقوى مني على المشي، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. كنت تسبقوني بدي أخذ أجر مثلكم، وين يا أخي؟ في همة، يريد أن يكون الطالب الأول. عمر بزمناته هو وأبو بكر في الظهيرة رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر يمشيان، قال: ما أخرجكما؟ فكشفا له عن بطنهما، شاهد النبي صلى الله عليه وسلم حجرا قد ربط على بطنهما. إذا أنت جائع كثير بتصير تضغط على المعدة مشان تسكيت، يعني مشان شوي تخفف من هذه تنبيهات الجوع، فكشفوا قالوا له: شوف شادين حجر من الجوع على البطن. قال: فكشف النبي صلى الله عليه وسلم فرأيا حجرين مثلي مثلكم، بل أنا أسابقكم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يريد الوسيلة لأنه يريد أن يسابق في الخيرات. فأنت تقول: يا رب اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، لأنك تريد أن تسابق في هذا الطريق. واعلموا أيها الإخوة أن رجالا قبلكم وأن نساء قبلكم ومعكم يسابقونكم في الخير إلى طريقة يعني يكاد أحدنا لا يتصور. ذكرت لكم مرة إحدى الأخوات تتصل بإحدى الشيوخ وهي تبكي، تقول بأنها قد فعلت شيئا يعني كبيرا وتستغفر الله، وتريد تسأل هذا الشيخ كيف يعني ستكفر عن ما فعلت. فالشيخ على الهاتف راح يعني ظن أمرا شيء خطير يعني تفعل هالمخلوقة كبيرة وهي تبكي، فراح يذكرها بعفو الله وحلم الله وإقبال الله عز وجل على المقبلين وكذا، وهي لا زالت تقول يعني هي جدا في شدة أسف وكذا. بعدين قال: يعني شو الأمر؟ قالت: لقد فاتتني صلاة 3 ركعات الوتر ليلة البارحة. يا هذه امرأة والله أدمئت رجال. في ناس يسابقون يا أخي بالخيرات بطريقة عجيبة. هذا النموذج، وعلى هذا قس والله هؤلاء الشباب الذين في فلسطين، يا أخي يذهب أحدهم يجري عملية استشهادية بتشقف 10,000 شقفة. أرجوكم شي مرة بس تتخيلوا تخيل هالموقف، فقط تخيل شيء لا يخطر على بال، لا يخطر. أليس له أب هذا الشاب؟ ما عاركه الشيطان 100 مرة قبل أن يذهب يقول: يا أخي إذا مو مشانك مشان أبوك، ليقوم أبوك يصير معه شي سكتة هلأ وياخذوه على المشفى تكون السبب. أليس له أم؟ أليست له زوجة؟ أحدهم والله قرأت في أحد الكتب عنده بنت عمره 2 شهر. رحت أتخيل هذا الشاب يلي عمره 24 سنة قبل أن يخرج من بيته ليجري هذه العملية الاستشهادية، لما حمل بنته كيف نظر إليها؟ لا يستطيع أن يقبلها قبلة زائدة حتى لا تكتشف الأم كمان، لأنه سيذهب إلى العملية بشكل سري، الزوجة لا تعلم، البنت لا تعلم، الأب لا يعلم، الأخ لا يعلم، بعيونه سيتكلم، ماذا تكلم بعينيه؟ من سيربيها هذه؟ من سينفق عليها؟ إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ وين رايح؟ يا رجل يذهب ولن يعود. كيف قبل يد أبيه قبل أن يخرج يد أمه؟ طيب شو أخبار الشركة تبعه والمعمل؟ طيب ومرته معقول هيك؟ ليش تزوجها المخلوق؟ أكان لا يتزوجها؟ يعني 500,000 وارد شيطان يأتي في العقل، يذهب يقول يا أخي أنا بعت لله عز وجل روحي كلها، ماذا فعلت أنت لهذا الدين؟ ماذا فعلت للإسلام؟ ماذا شو فعلت؟ إذا والله بدنا نجيب تجي على مجالس العلم جر ومحايا ومخاجلة وكتر خيرك لأنك جيت، شو هالمسلم هذا الهلهل يعني؟ هو يظن بأنه يعني وصل إلى القمر إذا فعل، إذا جلس مجلس ذكر يعني طولت بكرت، ليش هيك الجو شوي بارد شوي حامي، تريا شعلت تريا طفت، بده شو ما يطلبه الجمهور دين هيك يعني شوكولاتة بده إياها على كيف وتجي كمان دين؟ هذا مر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تأخذوني، مسك سيدنا علي هيك من تلابيبه من هون وقال يا علي دينك دينك هو أغلى من لحمك ودمك، فهمان؟ يلا ديني أيها الإخوة هذا ماله يعني مو شغلة هيك تسلاي، نحن عم نتسلى أخي بس بفضى بجي لعنكم أنا وبشوف يعني كله على التيسير عندي أنا، بس جهزوا لي كل الأمور تكون جاهزة إذا أنا أجيت استقبالي يكون كامل. ما هذه صراط الذين أنعمت عليهم؟ صراط الذين أنعمت عليهم أبو بكر قال له ماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال له تركت لهم الله ورسوله، كل مصاري حطون. أبو بكر مرة دخل، أبو بكر تاجر مرفه يمكن قد أكبر تاجر بيناتنا إذا مو أكثر، نسابة شريف من شرفاء مكة وصاحب تجارة كبيرة، أنفق ماله كله يا أخي، حتى عباية مثل العالم ما عاد عنده، صفي عنده عباية مشرشحة مرقعة مبهدلة. مرة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعباية مبهدلة أبو بكر الصديق، ابن عيلة وابن ناس وأكابر كمان، فنزل جبريل من السماء قال يا رسول الله سل أبا بكر لما يعني يرتدي هالعباء الخلقة. فأبو النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا بكر جبريل يسألني ليش هيك لابس عباء خلقة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا جبريل لقد أنفق ماله كله علي. صعب هذا الشيء صعب. قال قل له أراض هو عن ربه في هذا أم ساخط؟ يعني أخذ على خاطره زعلان، قال والله دهورنا نحن بهالإسلام دهورنا يا أخي، شو بدنا بهالصرعة كنا قاعدين مع نسواننا وولادنا وبيتنا، شو هلا هيك إجا الدين مشان يمرمطنا؟ الدين أخي أكابري، أنا بدي دين أكابري، اخطب لنا أساس عن الدين الأكابري الله يوفقك، نحن هون هيك يعني مش لا تكتير تأسى ولا تشد، يعني خلينا كتر خيرنا إذا صلينا ما بي أيها الإخوة ماشي، نحن سنمشي هيك بس مو دائما هيك يا أخي، في مرات بدك تأخذ نفسك بالعزم، حرام حرام بدك، أما الحرام فالممات دونه، بلا برستيج بلا خلاص حرام، لا معليش يعني دبر لي شي فتوى من هون أو من هون. المهم قال له أساخط أنت أم راضين؟ قال يا أبا بكر جبريل يقول أنت أنفقت مالك علي، أساخط أنت على ربك في هذا أم راضين؟ بكى أبو بكر قال أسخط على ربي، يعني بالشوم علي أنا بدي أسخط على رب العالمين، إني عن ربي راض، إني عن ربي راض، إني عن ربي راض. فأنزل الله، فالله ما بيتحمل من نية حدا، الله هذا الله هو رب العالمين، فأنزل الله عز وجل وسيجنبها الأتقى، يعني نار جهنم سيجنبها، أخذ فرمان من رب العالمين يا رجل، والله بيسوى الدنيا وما عليها، وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ما حدا جابره على شيء. بعدين قال له ولسوف يرضى، تكرم عينك يا أبو بكر سنرضيك رضا لا يخطر على بالك، رضيان عن الله والله سيرضيك، بس الكلمة بتتناسب مع قائلة، الله عم بيقول له أنا حب رضيك يا أبا بكر، خسر ربح أبا بكر ما خسر، ما من أحد من 1400 سنة يسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا يخطو خطوة نحو اليمين ليسلم على سيدنا أبي بكر، معزوز في الدنيا وفي السماء. قال يسأل عن أبي بكر يوم القيامة، وين أبو بكر؟ دخيلكم فرجونا يا لك، والله اشتقنا له. فيقال لقد زفته الملائكة إلى الجنة زفا، عرس عملوا له عرس وعراضة، فورا أبو بكر يلا. مر النبي صلى الله عليه وسلم مسك بإيده اليمين هيك أبو بكر، ومسك بإيده اليسار عمر، وقال هكذا نبعث يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. ربحوا هؤلاء أيها الإخوة. نحن نقرأ في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هلأ المطلوب منك أن تضغط على نفسك إذا كان هناك حلال وحرام. ما بدنا نعمل هلأ كل عمايل أبو بكر، نمشي شوي شوي. بس أهم شيء أيها الأخ الكريم، أيتها الأخت، حرام بدك تغالب نفسك لتنقاد لأوامر الله، حلال بدك تغالب نفسك للاستقامة على هذا الحلال.